بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حق الرضاع وحرمته. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة.
نعم. قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ أي أي شيء يذهب عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة من أجل إحسانها لي بالرضاعة، يعني أي شيء أكافئها به، لأنه إن لم أكافئها على ذلك فإنني أكون مقصرا. أي شيء يذهب عني مذمة الرضاع، أي ما هي المكافأة التي إن كبرت أعطيها لهذه المرضعة حتى أكون موفيا لحقها بالإحسان إلي حين أرضعتني وأنا صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غرة عبد أو أمة. عبد أو أمة تفسير الغرة، عبد أو أمة، يعني أعطيها عبدا أو أعطيها إيه؟ أمة، فتكون بذلك قد كافأتها، فتكون بذلك قد كافأتها. هذا من باب الإحسان إليها. وهذا ليس على الوجوب، وإنما هو على الإحسان، يعني أن الإنسان إذا أرضعته امرأة فكبر فهي بمنزلة أمه، إنها أمه من الرضاعة وقد أحسنت إليه بالرضاعة، فإنه يحسن إليها بذلك. ولكن هذا ليس كما قلنا على الوجوب، وإنما هو على الإحسان. فإذا لم يكن هناك عبد أو أمة فالإحسان إليها مطلقا بالإهداء إليها وغير ذلك. ففي الحديث: الإحسان لمن أحسن إليك، والمكافأة لمن قدم لك إحسانا، وإن لم تكن واجبة عليك إلا أن ذلك من أخلاق الإسلام العامة.
قال رحمه الله: باب الشهادة في الرضاع. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقلت: إني تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءتني امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأعرض عني. فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك.
نعم، فيه مشروعية الشهادة على الرضاع، هذا أفضل وأضبط. اشهد يا فلانة أن قد أرضعته أو أرضعتها، فهذا أفضل، لأن المرأة المرضعة قد تنسى، فالأفضل أن يكون هناك شهادة. لكن هذا ليس بالواجب، وفيه أيضا العمل بشهادة المرأة في هذا الباب، وأن شهادة المرأة الواحدة تكفي. لو جاءت امرأة فادعت أنها أرضعت فلانا أو أرضعت فلانة، عمل بذلك، ولا يقال عليك أن تأتي بشهود على ذلك فإنه لا تكفي شهادتك. فشهادة المرأة الوحيدة تكفي في هذا الباب على الصحيح من كلام أهل العلم أن المرأة الوحيدة تكفي، لأن النبي هنا عمل بشهادة المرأة الوحيدة في أنها لما أتت وقالت بأنني قد أرضعتكما، فسأل إهاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، فعمل النبي بشهادة المرأة الوحيدة. والمرأة الوحيدة يعمل بشهادتها في مسألة الرضاع وفيما يختص أيضا به النساء، كمثلا المحيض وغير ذلك مما تختص به المرأة، فيعمل بشهادة المرأة الوحيدة. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح ما نكح الآباء. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن يزيد قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
نعم، هذا الحديث هو نكاح ما نكح الآباء. وفي حديث البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت أين تريد؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. وقد كان أهل الجاهلية يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات، ويعدون ذلك من الميراث من باب الإرث، يتزوجون بأزواج آبائه، هذه كانت عادة أهل الجاهلية. فهذا الرجل تزوج امرأة أبيه على هذا، فأمر بضرب العنق، فأمره بضرب العنق وبالقتل، وفي رواية أنه أمره أن يخمس ماله. هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المشكلة، إشكالات كثيرة جدا، لأن ظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل صار مرتدا بهذا، لهذا النبي أمر بتخميس ماله وبقتله وغير ذلك. فهل يا ترى ذلك فعلا صحيح أم لا؟ هذا الحديث في إشكالات كثيرة في فهمه، لأنه يترتب عليه أيضا مسائل أخرى. لعلنا نقرأ ما تيسر في ذلك. فهذا الرجل سلك مسلك أهل الجاهلية في عد ذلك حلالا، فصار مرتدا فقتل لذلك، لأنه قد يحمل على ذلك أنه عد سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا، فيكون بذلك قد أحل ما حرم الله. وهكذا أول حديث من لا يقول بظاهره، والظاهر أن الأخذ بظاهر الحديث وإن لم يستحل هو الحق، هذا ذكر الشارح. والظاهر أن الأخذ بظاهر الحديث وإن لم يستحل هو الحق، كما ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق و فيه كلام لأهل العلم. فذهب أحمد وإسحاق إلى أن من تزوج امرأة أبيه قتل ويؤخذ ماله على ظاهر الحديث. وقال الحسن البصري عليه الحد، وهو قول مالك والشافعي، الحسن قال عليه الحد وهو قول مالك والشافعي، وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، لأنه يكون عنده شبهة. وقال أبو حنيفة يعذر ولا يحد، وقال صاحباه أما نحن اللي هو محمد بن يوسف، محمد بن حسن وأبو يوسف، يقولان أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدا. كل هذا أفاده الخطابي في معالم السنن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال، وهذا القول هو الصحيح وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حد وحد الزاني، ثم قال أبو حنيفة إن وصئها بعقد عزر ولا حد عليه، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى. هذا قرأ في زاد المعاد. يقول وقد نص أحمد في ذلك على أنه يقتل ويدخل ماله في بيت المال كما هو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة فيرون أن الحد حد الزاني، ثم أبو حنيفة يقول إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه. قال الشارح: وما ذهب إليه أحمد هو الحق الذي لمرية فيه لصحة حديث الباب كما أيده ابن القيم، وحاصله أن من نكح امرأة أبي عالم بالتحريم يقتل ويؤخذ ماله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا لا إشكال فيه في ظهر الحديث، لكن هل يقتل هذا لكونه قد ارتد، أو أنه يقتل لكونه قد ارتكب ما يوجب الحد؟ هذا هو الإشكال في هذا الحديث، مع العلم أن هذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم بالاضطراب. فقال المنذري رحمه الله: وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي عن البراء بن عازب قال: بينما أطوف على إبل لي ضلت الحديث، وروي عنه عن عمه، وروي عنه قال: مر خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، وروي عنه عن خاله وسماه شيم في حديث الحارث ابن عمرو، وروي عنه قال: مر بنا ناس ينطلقون، وروي عنه: إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء في عهد النبي إذ جاءهم رهط معهم لواء. انتهى. وأجيب بأن هذا الاضطراب غير موجب للضعف. قال ابن القيم بعد ذكر كلام المنذري: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه، فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة ابن نيار واسمه الحارث ابن عمرو، وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب أنه الشخص قد يكون عما وقد يكون خالا. وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة طارة وبالخؤولة أخرى، يعني كل هذا من التعبير عن أبي بردة وليس هذا من الاضطراب. فطارة قيل عمه، وطارة قيل خاله، وطارة قيل باسمه، وطارة قيل بكنيته، فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر الاختلافات وذكر رواية زيد بن أبي منيسة الآتية في الحديث التالي ما نصه: فقد زاد زيد بن زيد بين عدي والبراء يزيد بن البراء، وزيد ثقة من رجال الشيخين، وزيادة الثقة مقبولة، وسائر رجال إسناد ثقات رجال الشيخين أيضا، غير يزيد بن البراء وهو صدوق، ولعل عدي بن ثابت تلقاه عنه عن البراء في مبدأ الأمر ثم لقي البراء فسمعه منه فحدث به طارة هكذا وطارة هكذا، وكل حدث عنه بما سمع منه، وكل ثقة من زيد بن أبي أنيسة الذي أثبت فيه يزيد بن براء والسدي واسمه إسماعيل، الذي لم يذكر يزيد فيه مع متابعة الربيع بن ركين له على ضعفه، وبهذا يزول الاضطراب الذي عل الحديث به ابن التركماني، لأنه أمكن التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن روايتها، يعني أزال ما قاله ابن المنذر من اضطراب هذا الحديث، فقالوا لا اضطراب فيه لثبوت ذلك صحيح. ويؤيد صحة الحديث أن له طريقا أخرى وشاهدا، أما الطريق فيرويه أبو الجهم عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لي قد ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي. وهذا إسناد صحيح. أما الشاهد فيرويه معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي أن أضرب عنقه وأصفي ماله. وقال البصير في الزوائد: هذا إسناد صحيح في هذا الشاهد. ومن هنا يتبين أن حديث الباب صحيح، والاضطراب الذي ادعي في ذلك غير موجب لضعفه نظرا لما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أن الاختلاف بين العم والخال أو الاسم أو الكنية أن ذلك غير قادح لإمكان الجمع بين هذا كله. وكذلك ورود الطريق والشاهد له في ذلك، لأن الاضطراب لا يؤثر مع إمكان الجمع، وقد ثبت هذا. طيب، هذه الرواية صريحة في كون ذلك الرجل تزوج امرأة به عقدا، لأن الرواية أرسلني أرسل تزوج امرأة به من بعد، يعني مش دخل بها أو زنى بها، تزوجها. فظاهر الرواية أن ذلك الرجل قد تزوج امرأة به عقدا، فتأويل بعضهم بحمله على الوطء بلا عقد باطل. قال الخطبي رحمه الله تعالى بعد ذكره هذا القول أنه محمول على الوطء دون العقد، قال: وهذا تأويل فاسد. قال: ومن ادعى أن هذا النكاح شبهة فأسقط من أجلها الحد فقد أبعد، لأن الشبهة إنما تكون في أمر يشبه الحلال من بعض الوجوه، ودوات المحرم لا تحل بوجه من الوجوه. اللي يعقد على ذات محرم ما عنده شبهة في هذا، لأنها لا اشتباه فيها ولا في حال من أحواله، وإنما هو زنا محض. وإن لقب بالنكاح كمن استأجر أمة فزنى بها فهو زنا، وإن لقب باسم الإجارة ولم يكن مسقطا عنه الحد، وإن كانت المنافع قد تستباح بالإجارات. وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله لاستحلاله نكاح امرأة أبيه، كان ذلك مذهب أهل الجاهلية، كان الرجل منهم يرى أنه أولى بامرأة أبيه من الأجنبي فيرثوها كما يرث ماله، وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين، فكان هذا جزاؤه القتل لردته، يعني أنه حمل كون النبي قد خمس ماله وكذا، هذا محمول على الاستحلال، ويكون على عقيدة وطريقة أهل الجاهلية، ولم يلتزم تحريم الإسلام لذلك، فيكون قد فعل ذلك مستحلا، وحينئذ يكون مرتدا. قال الخطابي: وهذا تأويل فاسد، ولو جاز أن يتأول ذلك في قتله لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا، فيقال إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزنا، وقد كان أهل الجاهلية يستحلون الزنا، فلا يجب على من زنى الرجم حتى يعتقد هذا الرأي، وهذا ما لا خفاء بفساده، وإنما أمر النبي بقتله لزنائه ولتخطيه الحرمة في أمه، يعني هذا ليس الاستحلال وإنما هذا الحد. وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذات محرم، كذلك أوجبوا على من قتل في الحرم فألزموه دية وثلثا، وهو قول عثمان بن عفان. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أتي بشارب في رمضان فضربه حد السكر وزاده 20 لارتكابه ما حرم الله عليه في ذلك الشهر. انتهى. يعني يكون هذا الرجل قد حد لذلك وزيد في حده بالتخميس من باب التعزير نظرا لأنه إنما أتى امرأة أبيه وهي من ذوات المحارم عليه. فهذا فيه بيان حكم نكاح من نكح الآباء وهو قتله وأخذ مال لحديث الباب، لكن لابد من حمله على أن ذلك الرجل الذي أمر صاصامة بقتله كان عالما بالتحريم، وفي حرص الشريعة المطهرة على المحافظة على حقوق الآباء وتحريم هتك حرمتهم، وذلك حيث حرمت نكاح ما نكح الآباء احتراما لهم ولا تنتهك حرمتهم، وهذا من معاني أو من معالي محاسن الشريعة. وفيه أن الإمام له أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لكن ينبغي تقييده بما إذا كان عالما بالتحريم. ومنها أن فيه متمسكا لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل، وفيه دليل أيضا لمن يقول بالعقوبة بأخذ المال، وهذا فيه طبعا خلاف في ذلك. يعني الذي يظهر من كلام العلماء في مسألة الحد أو في مسألة إسقاط الحد أو غير ذلك يتضح أن العلماء يميلون إلى أن ذلك إنما كان حدا وقد زيد في ذلك من باب التعزير، فهذا قول. والقول الثاني أن ذلك لو قلنا بأن ظاهره يقتضي كفره نظرا لتخميس المال فيكون محمولا على حال عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مستحلا بذلك، فهذا الحديث إما أن يكون محمولا على أن النبي إنما أمر بالحد عليه ويكون ما زاده من باب التعزير، هذا كله من باب التعزير، والتعزير بالمال هذا جائز كما هو الصحيح من قول أهل العلم، أو يكون لو قلنا بأن هذا إنما هو لكفره فيكون النبي قد اطلع على معنى يوجب ذلك وأن هذا الرجل قد استحل ذلك، لا سيما وأنه قد تزوج على عادة الجاهلية أي بعقد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على حال يوجب تخميس مال هذا الرجل. لكن هل يكون الإنسان إذا تزوج امرأة أبيه هل يكون مستحلا بذلك؟ هذه مسألة بيت القصيد وهي التي فيها الكلام الخفيف. هذه المسألة هل الرجل يطلق عليه مستحل إذا فعل مثل هذا وبالتالي فإنه يحكم عليه بذلك فيقتل الخمس ماله ولا يستفصل منه، لأن فعله هذا دال على الاستحلال فعل المعصية دال على الاستحلال أم ماذا؟ هذا الذي هو محل نظر. والحقيقة هذا من الحديث المشتبهة، والحديث يحمل على النصوص الأخرى العامة، وهو أن هذا أن الفعل بنفسه لا يدل على الاستحلال إلا إذا حصل الاستفصال، أما أن النبي لم يرد أنه استفصل أو أمر بالاستفصال فهذا يحمل على أنه علم في هذا معنى يستوجب المعرفة بهذا، وأن النبي قد تأكد من استحلاله صلى الله عليه وسلم، وليس أن العبد إذا فعل هذا المحرم فإنه يدل على الاستحلال، فإن الاستحلال عمل قلبي لا بد من استفصال من صاحبه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ذلك يعني بما وصله، ولا يعد الفعل في نفسه استحلالا حتى يجتمع هذا مع الأحاديث الأخرى. يجتمع هذا مع الحديث الأخرى، وليس أن من تزوج امرأة به فإنه يحكم عليه بالردة مطلقا. هذا إذا قلنا بظاهر الحديث أنه يقتضي الرد، أما إذا قلنا بأنه يقتضي التعزير مع الحد فإن ذلك لا إشكال فيه، لكن الإشكال في المسألة الثانية وهي مسألة خفية، لأن من يقول بأن الفعل المحرم يدل على الاستحلال في بعض الأفعال استدل بهذا الحديث. ولهذا مثلا في الحكم بغير ما أنزل الله يقولون فعله هذا دل على الاستحلال، فعله بمجرده دل على الاستحلال، كونه يحكم القوانين الوضعية وكذا هذا دل على الاستحلال. دليل في ذلك أن الفعل قد دل على الاستحلال حديث من نكح امرأة أبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خمس ماله وأمر بقتله، وتخميس المال ما يكون إلا بالردة، إذن هذا الفعل في نفسه يدل على هذا. لكن نقول الحديث فيه كل هذا الكلام، منه من أعلاه بالاضطراب ومنه من صححه، وعلى فرض صحته فهل يكون بذلك كافرا أم لا أيضا محل نظر عند أهل العلم. وهل لو قلنا بالكفر فلأنه قد فعل ذلك مستحلا، أو أن مجرد الفعل دل على الاستحلال وهو بيت القصيد في المسألة، هل يكون كافرا بهذا الفعل لأن هذا الفعل بنفسه يدل على الاستحلال، أم أن النبي قد اطلع على ما أكد له هذا الاستحلال؟ نقول هذا الذي لم يرد في النص بيانه، فيحمل هذا النص المشكل المشتبه على النص النصوص المحكمة، وهو أن الاستحلال اعتقاد حل الشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله اطلع على سبب يوجب ذلك، لا أنه بمجرد الفعل يكون مستحلا، لأنه مجرد الفعل يكون مستحلا، لأن الاستحلال عمل قلبي لابد من الاستفصال فيه. عندكم كلام آخر؟ قال إيه؟
قال على قواعد الجاهلية أنهم كانوا يتزوجون الأزواج بينهم ودون ذلك لم يبقوا إرث، ولذلك ذكر الله تعالى نهي عن ذلك بخصوص قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وبلغة للزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم فعد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم. وأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا ماله خير، من قتل مرتدا ماله خير والله تعالى أعلم.
وإيه وظاهر إيه؟ نعم يا حسين، نعم احنا نقرأ ما أنا هنا لسه. نعم.
قال بأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا ماله خير والله أعلم.
يعني يقول ان الظاهر انه قتل مرتدا وانه يكون هذا المال من باب الفي لا من باب التعزير. نعم انتهى. طيب عندك يا حسين؟ لا ما تكتهيتش، عايزين كلام اهل العلم الله يكرم، كفانا اجتهادا، هذا كله موجود. ها حد عنده شرح اخر؟ هذا حديث روي فين غير النسائي؟ هذا روي عند ابي داود وقال مبارك فيه كلاما، وقال الشوكاني فيه كلاما، وقال العلماء فيه كلاما، وهذا الكلام راجع الى هذا انه من الاحاديث اللي المشتبهه، فاما ان يحمل على الاستحلال وهذا لا يكون من مجرد الفعل بل بما علم النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله منه وليس بمجرد الفعل. هو الاشكال عندنا ايه يا اخواني؟ هل تصورتموه؟ هو هل بمجرد الفعل يكون مستحلا وبالتالي يكون مرتدا، او ان النبي اطلع على حال علم استحلاله؟ هذا على القول بايه؟ بانه مرتد بهذا، وعلى القول بان هذا من باب التعزير والحدية فلا اشكال في ذلك، فان الامام له ان يعزر بهذا، لأن ابن القيم ما ذكر في مسألته مثلا مسألة يعني القتل، إنما قال في زاد المعاد وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج بعض أبيه أو ذات مهر فقال يقتل ويدخل ماله في بيت المال، وهذا القول والصحيح هو مقتضى حكم الرسول. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة حد وحد الزاني، يعني ثلاثة أئمة قال حدوا حد الزاني، إذن ما قالوا بإيه؟ بردتي، حدوا حد الزاني. ثم قال أبو حنيفة فيه تفصيل عنده: إن وطئها بعقد عزر ولا حد عليه. قال ابن القيم: ولكن حكم رسول وقضاؤه أحق وأولى. ماشي، لكن هل لأنه من باب الحدية والتعزير أن يقتل ولا يكون حد حد الزاني، أو من باب الردة؟ لم يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أحمد أخذ بظاهر الحديث ماشي على العين وعلى الرأس، هذا ما في إشكال، وهو أولى من أن يقال أن حد حد الزاني، لأن النص قد بين العقوبة، ما في إشكال في العقوبة. لكن احنا نقول سبب العقوبة الردة، ولا سبب العقوبة الحد، أنه استوجب أنه عوقب عقاب الزاني ولو كان حتى عقد. نعم، دي ما في إشكال. أيضا الحسن البصري قال عليه الحد، الحسن البصري قال عليه الحد. وقال سفيان، وهو قول طبعا مالك الشافعي كما قلنا، وقال سفيان يضرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، فيكون هذا من باب الايه؟ الاشتباه. الخطابي سبق معنا أنه قال، الخطابي يقول: وزعم بعضهم أن النبي لما أمر بقتل استحلاله نكاح امرأة أبيه، وكان ذلك مذهب الجاهلية. قال فيكون وفاعل هذا على الاستباحة له مرتد عن الدين، فيكون جزاء القتل ردته. الخطابي يقول: وهذا تأويل فاسد، ولو جاز أن يتأول ذلك في قتله لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه النبي من الزنا. يبقى نقول أيضا إنما قتله بالرجم لاستحلاله الزنا، وهذا طبعا ما يقول به أحد، ما يقول به أحد. وأيضا أنكر الوجه الأول اللي هو إيه؟ اللي هو أن هذه الرواية دل على أن رجل تزوج امرأة أبيه عقدا، فتأويل بعضهم بحملها على الوطئ بلا عقد باطل. الخطابي يقول بعد ذكر هذا القول: وهذا تأويل فاسد، أنه يحمل على الوطئ بلا عقد. وقال: من ادعى أن ذلك نكاح شبهة فأسقط من أجله الحد فإن ذلك تأويل فاسد، فقد أبعد، لأنه ما في شبهة في نكاح ذوات المحارم، حيث أن الأمر في النهي عن ذلك واضح. على كل كما قلنا، هذا لا يدل يقينا، لا يدل قطعيا على أن الفعل بمجرده للمعصية يكون استحلالا، فإنما عليه أهل العلم أن الفعل بمجرده لا يكون استحلالا، وأما الاستحلال فهو اعتقاد حل الشيء، واعتقاد حل الشيء إنما هو عمل قلبي لابد فيه من الاستفصال بالقول. ولو قلنا بأن الفعل يدل على الاستحلال فأي معصية من المعاصي مهما كانت، لو قلنا بأن هذا يدل على الاستحلال فيكون بذلك قد كفرنا جميع المسلمين الذين يأتون المعاصي، لسيما على وجه الإصرار، لسيما على وجه الإصرار. فنكفر المرأة مثلا إذا لم تتحجب، إذا دعيت إلى الحجاب 40 سنة، لو امرأة منذ أن بلغت تدعى الحجاب حتى بلغت 70 سنة، فإننا نقول إنها ما أصرت على التبرج إلى الآن رغم النصوص الواردة إليها إلا أنها مستحلة، فبالتالي نكفر، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. أما هذا الحديث بنصه فهو محمول على أحد وجهين: الأول أن يكون هذا من باب الحد والزيادة على ذلك بالتعزير، وهذا قد نقل له مثيل في الأحكام الشرعية، فإن من قتل في الحرم ألزموه دية وثلثا، وهو قول عثمان، دية والثلث ليه؟ لأنه قتل في الحرم. وكذلك علي لما أتي بشارب للخمر في رمضان فإنه قد ضرب حد السكر وزاده 20، وزاده 20 من باب أنه انتهك حرمة الشهر، فقد يزاد عليه، وهذا الرجل قد خمس ماله لهذا الأمر. هذا على القول هذا، يبقى على الاحتمال الأول أنه يكون باب التعزير ما في إشكال، وهو ظاهر ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأنهم يرون حده في ذلك حد الإيه؟ حد الزاني. وإن زاد أبو حنيفة أنه إن فعل ذلك بعقد فإنه يعذر ولا حد عليه. طيب، وما قاله الحسن أيضا وما قاله سفيان، فإن هؤلاء جميعا ما قالوا إنه كافر يجب عليه الحد، بل قال سفيان يضرع عنه الحد، والحسن قال عليه الحد، سفيان يقول يضرع عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، وما قال كافر، لأن الكافر المرتد لا يضرع عنه الحد. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون هذا الحديث قد كانت العقوبة فيه لردته، وحينئذ نقول ليس الحكم فيه بالردة لأنه قد فعل ذلك فعلا يستوجب أنه مستحل بدون تفصيل، وإنما يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه ما تيقن من استحلال الرجل لذلك، تيقن من استحلال الرجل إيه؟ لذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة لعلمه بحال هذا الرجل أنه يستحق تلك العقوبة، وحكم عليه بالردة لعلمه بذلك. وإلا فمعلوم أن من يفعل ذلك حتى يقام لحد الردة فإنه يستفصل منه في هذا، وحينئذ لا إشكال في الحديث إن شاء الله، ولا يعمل بهذا الحديث في باب أن من عمل عملا ظاهرا من المعاصي فإنه يحكم عليه بالاستحلال، بخلاف من عمل عملا كفريا، سجد لصنم أو مزق مصحفا ويعلم أنه مصحف أو كذا، فهذه تكون الردة فيه بالفعل ذاته، هذا في الردة في الفعل ذاته، إنما احنا في فعل يحتمل، فإن هذا الرجل قد تزوج بامرأة أبيه ولا شك أن هذه معصية، لكن النبي يكون قد طلع على معنى إيه خاص. فالذي يعنينا من هذا الحديث، سواء قلنا بأن هذا بالتعذير أو هذا محمول على ردته، الذي يعنينا من هذا الحديث أنه لا يستفاد منه أن المعصية في حد ذاتها أي معصية كانت، سواء كانت هذه أو غيره، أن ذلك من باب الاستحلال، وأن من فعل هذه الفعلة فإنه يكون مستحلا إيه؟ مستحلا لذلك. وحتى لو سلمنا جدلا من باب التنزل أن هذا الفعل بعينه يدل على الردة، فإنه لا يكون في غير من المعاصي، فإنه لا يكون في غير من الإيه؟ من المعاصي، لا الحكم غير ما أنزل الله ولا غير ذلك من المعاصي التي لا تبلغ إلى الكفر الظاهر في الفعل، كالسجود للصنم أو تمزيق المصحف أو غير ذلك، أو البول عليه أو غير ذلك، وإنما يكون خاصا بهذا. فالذي يعنينا سواء قلنا في أي حديث بأي قول أنه لا يتعدى حكمه إلى أي معصية من المعاصي، ونقول بأن بعض المعاصي إذا فعل فإنه يدل على الاستحلال، فإنه لا دليل أبدا في أي معصية من المعاصي على أن بمجرد الفعل يكون صاحبها مستحلا. الاستحلال العقدي ليس بقى الاستحلال العمل اللي هو موجود في حديث النبي، يكون في حديث البخاري لأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، هذا استحلال عمل، يعني يفعلون إيه؟ يفعلون بكثرة وكأنهم يستحلون لها، ليس الاستحلال الذي يخرج من الملة لو استحلال عقد، إنما كلمونا عن الاستحلال العقدي. واضح إخواني؟ يبقى نقول هنا سواء قلنا بأنه حد وهذا ظاهر قول أكثر الأئمة، أو نقول حتى بأنه دال على الردة، فإن هذا لمعنى علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو قلنا بأن هذا بنفسه يدل على ذلك فإننا لا نعدي ذلك إلى إيه؟ إلى غيره، وبهذا بأي حال من الأحوال لا يستدل بهذا الحديث على أن المعاصي إذا فعلها الإنسان فإنه يدل ذلك على الاستحلال ولو لم يعتقد حل الشيء.
شيخنا أنا أطلب بالقرينة في هذا الحديث، كان هذا الرجل عقد على امرأة به وهذا يدل على استحلال.
لا 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 لا، ليس هذا من جرد العقد، قد
يفعل ذلك من باب
قد يفعل ذلك ويعقد وخلافه، هذا كله من باب الاستفادة، يعني قد يكون هذا من باب الايه الاستفادة من شيء، طمع في شيء او رهبة من شيء فيفعل ذلك، فيجعل صورة الحلال وهي حرام، كمن يعمل عقدا في ربا، كمن يعمل عقدا في كذا، هو محرم ولكنه يعقد من باب الايه من باب ان تكون الصورة صورة المباح وهي ليست كذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب تأويل قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج من المشركين، فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهن، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين، فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهن، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم، أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن. إذا انقضت العدة فإن الرجل ينكح المرأة ولو لم يطلقها هذا المشرك، لأنها لا تحل إيه له، كما قال سبحانه: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وفي هذا إشارة إلى وجوب توقف الإنسان في المسائل المشتبهة والسؤال عما لا يتحقق وجهه ولا حكمه، هو دأب من يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة سألوا إيه أولا. وفي أيضا أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سبيت زوجتهم لدخولها في ملك سابيها، لأنها تسبى فتدخل في ملكه، فبهذا ينفسخ الإيه ينفسخ ذلك نكاح المشركين. وفي دلالة للمذهب المختار ومذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وهذه مسألة خلافية، هل العرب يجري عليهم الرق أم لا؟ والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وقد فعل النبي هذا مع هوازن لما قاتلها، وأن أولئك كانوا مشركين وسبوا، إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم، لأن الصحابة سبب هوازن وهم عبدة الأوثان، وقد تأخر النبي أياما حتى يرجع هؤلاء العلوم يسلمون فيوزع عليهم فيرجع إليهم أموالهم ونساءهم، فلما تأخروا وزع النبي هؤلاء على الصحابة وسب الصحابة هؤلاء، ثم بعد ذلك لما أتوا في قصة طويلة وحث النبي على إرجاع النساء لهم فوافق الصحابة وأرجعوه. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد، وجمهور العلماء قال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجزع عليهم الرق لشرفهم، لكن هذا محجوج بالسنة، هذا محجوج بالسنة، السنة قد أثبتت هذا، والبخاري رحمه تعالى قد بوب على هذا وأخرج ذلك، أن العرب يحصل لهم الرق والاسترقاق كما يحصل للعجم، لأن النبي قد فعل ذلك وهذا في آخر حياته، فقتاله لهوازن كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة لمذهب من أجاز وطأ المشركات بملك اليمين وإن لم تكن من أهل الكتاب، ومنها أن المراد بعدة المسبيات تحقق براءة الرحم، وذلك بوضع حملها إن كانت حاملا أو بحيضتها إن كانت حائلا، إن كانت حائلا فبالحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. ومن أنه لا يجوز وضع وطء حامل مسبية حتى تضع، لما ورد عند مسلم حديث أبي الدرداء أنه أتى امرأة محج على باب فسطاط فقال علاه يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال النووي: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقول من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرها من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كنا من مشرك العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمنا، وهذا التأويل لابد منه، هكذا يقول الشافعي النووي، لأن الشافعي يرى أن المسبية من عبد الأوثان لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، إنما لو من أهل الكتاب ماشي، لأنه يجوز للإنسان أن يتزوج الحرة من أهل الكتاب، فكذلك الأمام من أهل الكتاب، أما المشركة فلا يحل الإنسان أن ينكح المشركة. طيب، وهنا جاز النكاح، قال الشافعي: فيحمل هذا على إسلامهن، يحمل هذا على إسلامهن، لأنه لا يجوز للمسبية المشركة أن يطأها الرجل بملك اليمين، يعني تكون أمة وهي على الشرك، وهي على الشرك لا بد أن تسلم. وقال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام، ظاهر أن النبي ما قال تسلم، ولو كان شرطا لبيانه صلى الله عليه وسلم ولم يبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك وقتها ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يقف عليه مثل هذا الحكم، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهي في غاية الكثرة بعيد جدا، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل. ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليه ما أخذ عليه من الغنيمة، فرد إليهم السبي فقط، وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم طاووس، وهو الظاهر لما سلف. انتهى كلام الشافعي. والحقيقة ما ذكر الشافعي في ذلك هو الأقوى وهو الراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل أنه بين ذلك، ولو كان هذا مما يجب لبينه صلى الله عليه وسلم. يقول النص: فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون تحرجوا في غشيانهن، فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فنعم، المحصنة التي لها زوج لا يجوز الإنسان أن يتزوجها، لكن إن كانت بملك اليمين، إن كانت ملك اليمين فملك اليمين يبطل ماذا؟ يبطل عقد الرجل على المرأة الأولى، أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فهذا ما في إشكال، لا إشكال، فإن كانت محصنة ثم دخلت بملك اليمين أنها انتهت خلاص. ولهذا النبي لما جاءته النسوة لما سبوا النسوة من هوازن، من هوازن، لم يقل النبي لا يدخل الواحد بامرأة لها زوج أو كانت متزوجة، أبدا، سباهم المسلمون، وبهذا تكون المسألة قد بملك اليمين قضت على عقد الزواج الأول. لكن الخلاف بقى هنا في هل إذا كانت مشركة يدخل بها من غير إسلام لها أم لا؟ فالذي جعل ذلك على وجه الحرة كما أن المرأة من المشركين لا يجوز الدخول عليها وهي مشركة، قال في الأمة كذلك، وبالتالي يحمل هذا الحديث على على أنهن أسلمنا، وهذا قول الشافعي والذي ذكره النووي. طيب، أو أنه يجوز ذلك ولو كانت باقية على الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولا شك أن المسألة تحتاج إلى هذا البيان لو كان ذلك واجبا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت فإن ذلك دال على الجواز، لأنه يفعل بالمرأة المسبية دائما هكذا، أنه يدخل بها. فلو كان لو كانت النسوة المشركات هنا لا يجوز الدخول بهن إلا بالإسلام لقال النبي احذر، لسيما والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أقل من ذلك. في الحمر الأهلية لما طبخ الصحابة أمر النبي بإراقة الأواني وما فيها، وهي أقل، هذا أكل لحم ليس استباحة، ليس وطئ بضع، هذا أقل، ومع ذلك النبي أمر صلى الله عليه وسلم وأرسل في الناس ألا إن الحمر قد حرمت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأمور الحمر الأهلية، وأمر بالمنادي ينادي في الناس. فلو كان هذا غير جائز لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي ألا إنه لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة المسبية إن كانت إيه إن كانت مشركة حتى تسلم. فلما لم يقل النبي ذلك دل هذا على جواز المسبية، على جواز وطئ المسبية ولو كانت مشركة، وهذا القول هو الايه هو الراجح لظاهر هذا الحديث ولعدم وجود ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فتستبرأ بايه؟ تستبرأ بالحيضة على الصحيح ان كانت حائلا، يعني ليس بحامل، وان كانت حاملا فانه ينتظر حتى تضع ايه حتى تضع عدتها. معاني الإحصان في القرآن ورد له أربعة معاني. إذا نظرنا إلى لفظ الإحصان في القرآن فإنه أطلق على أربعة معاني. الأول التزويج كما في الآية هذه، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات من النساء يعني المرأة المتزوجة، لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة حال بقاء مع الزوج أو في عدتها إذا طلقها الزوج الثاني الحرية، يطلق بالإحصان الحرية، يراد بالإحصان الحرية كما في قول الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات يعني الحرائر فمما ملكت أيمانكم أي فالأمة. فالمراد بالإحصان هنا إيه؟ الحرية. الثالث يراد بالإحصان الإسلام كما في قوله تعالى فإذا أحصنا أي أسلمنا. الرابع العفة، يراد إحصان العفة كما في قوله تعالى محصنات غير مسافحات يعني أنهن عفائف لا يعرفن بالسفاح. إذن إحصان قد يطلق يراد به الزواج، وقد يطلق يراد به الإسلام، وقد يطلق يراد به الحرية، وقد يطلق يراد به العفة. إيه؟ الآية إيه؟ لا. فإذا أحصنا فإيه؟ الآية من أولها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، محصنات هنا يعني الحرائر يعني، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانهن بعضهم والله أعلم بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعوا لا 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 هذا فإن يحصن فإن أتنا في حجتين فعليهن نصف عن حصانات من العذاب ها ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا وتتقوا يبقى هنا إيه فإذا حصلنا فإذا حصلنا في إيه طيب في آية تانية فيها فإذا حصلنا في آية تانية فيها إذا حصلنا مفيش آية هذا على القول يعني قيل أسلمنا وقيل تزوجنا فالمفسرون لهم في هذا قولان قيل الإسلام وقيل الإيه وقيل الزواج لكن هل إذا قيل بالزواج هنا فما معنى الآية فإذا حصلنا فعليهن فإذا حصلنا فإيه فعليهن نصف ما على المحصنات إيه من العذاب يعني انت زوجت الامه يبقى عليها نصف العذاب يعني نصف الحد من الحره لان الامه يتنصف فيها نعم فهذا قيل في تفسيره الاسلام وقيل هو الزواج يعني قولان للسلف في ذلك نعم
قال رحمه الله باب الشغار قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جرب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر
نعم الشغار هو التخلية يقال شغر البلد شغورا أي خلع عن حافظ يمنعه والمعنى في الشغار أن الرجل ينكح أخته أو ابنته لرجل آخر على أن يتزوج أخته أو ابنته أيضا من غير أن يكون بينهما مهر فيزوجه ابنته أو يزوجه أخته أو يزوجه كذا بتزوجه أيضا بابنته أو أختي أو غير ذلك ولا يكون مهر بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك وهذا كان سائغا في الجاهلية فهذا هو المعنى كما قاله في الفتح قال ومعناه أن يزوج الرجل الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما أما لو الواحد زوج أخته لرجل ثم تزوج أخته هو أيضا وهناك مهر ما في إشكال أن يتزوج الواحد من هذا الرجل وتزوج الرجل منه ما في إشكال إذا كان زواجا شرعيا وكل واحدة لها مهرها أما أن يجعل مهر هذا الزواج من هذه هذا الذي حرمه الإيه الإسلام لأن الواجب أن يكون للمرأة صداقها الخاص بها قول لا جلب ولا جنب قال ابن الأثير الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقتهم على مياههم وأماكنهم، بدل ما ينزل مكان ويبعث، لا اذهب إلى المكان نفسه. هذا هو الجلب في المعنى الأول. يبقى الجلب في المعنى الأول في الزكاة أنه عامل الصدقة ما يأتي إلى الإبل أو كذا في أماكنها، وإنما يرسل حتى إيه ينزل موضع وبعدين يرسل حتى يجلب إليه الأموال في أماكنها، فهذا ممنوع. ليه؟ لأنه قد يقع خلل في التقدير وقد يضحك عليه. طيب، يقول ابن أثير والثاني في السباق هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهى عن ذلك أن الرجل يتبع فرسه ويزجره ويحث على السباق أكثر وأكثر. لكن لا، في السباق إذا صدت فرسك والآخر ذكر فرسه فدعهما، لا يأتي واحد فيؤذز فرسه ويجلب عليه حتى يسبق حثا له على إرجاله، فنهي عن ذلك. وقال الفيومي فسر الجلب أن رب الماشية لا يكلف جلبها إلى البلد ليأخذ الساعي منها الزكاة، بل تأخذ زكاتها عند المياه. يبقى ما قاله ابن الأثير هنا في الجلب إما أن يحمل على معنى الزكاة، وهو أن المصد عامل الصدقة لا يذهب إلى بهيمة الأنعام أو يذهب إلى الأموال في أماكنها، وإنما يرسل فتأتي، هذا منهي عنه. أو يكون في السباق. يبقى ابن الأثير قال إما هذا في الزكاة وإما هذا في السباق. والسباق أنه يزجر فرسه ليجري أكثر وأكثر، فهذا نهي عنه. طيب، هذا بالنسبة لإيه؟ لا جلب. يبقى لا جلب قال ابن كثير إما أن تحمل على الزكاة وإما أن تحمل على السباق. طيب، ولا جنب. الجنب بفتحتين والفعل من باب قعد وقتل، يقال جنبت الرجل الشر جنوبا، من باب قعد أي أبعدته عنه، وجنبته بالتثقيل مبالغة، والجنيبة الفرس تقاد. طيب، وقال ابن الأثير الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فطر المركوب تحول إلى المجنوب. يعني إيه؟ يأخذ فرسا مع فرسه الذي يسابق عليه، يكون معه اثنان، فإذا فطر المركوب تكاسل تحول إلى المجنوب، وهو ما يكون إيه معه، فهذا منهي عنه لأنك تحولت إلى فرس آخر. يبقى الجنب هنا ما أخذته جنبا إلى فرسك، فإذا فطر المركوب الأول تحولت إلى الثاني، وهذا لا ينبغي أن يكون. هذا ما ذكره ابن أثير في معنى الإيه الجنب. يبقى النبي نهى عن هذا وذاك، ولا شغار في الإيه في الإسلام، لأن النبي نهى عن هذا. فلا بد إذن الذي يعنينا تحريم نكاح الشغار، وهو على ما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرجل يزوج موليته من غير أن يكون، والآخر يزوجه كذلك من غير أن يكون بينهما إيه مهر. يخرج من هذا يا إخوان، يخرج من هذا ما لو زوج موليته رجلا وتزوج هو كذلك من عند الآخر ولهما الصداق، هذا ما في إشكال، هذا زواج شرعي ولا إشكال فيه. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، ولا قال تفسير الشغار؟ ماشي، هذا تفسير الشغار. لا ترق الجلب، هذا في موضعه، في موضعه، ففي النص آه نعم يفصل بما ورد به النص، لكن بصفة عامة قال لا جلب. نعم.
قال رحمه الله تفسير الشغار. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع حا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال مالك حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجها على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال عبيد الله والشغار كان رجل يزوج ابنته على أن يزوجها أخته.
يعني من غير أن يكون إيه بينهما صداق. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب تزويج على صور من القرآن.